بلبلها ما أحلى لحنا
لرياض الجنة لرياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هنا قال الشيخ رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا لما قال باب بيان فضل التوحيد وما يكفر، هذه الجملة وما يكفر، الواو هنا واو العطف، وهذا من باب عطف الخاص على العام. فتكفير الذنوب من فضائل التوحيد، تكفير الذنوب من فضائل التوحيد. فالتوحيد يكفر الذنوب، أي يزيلها ويمحوها. هذا أمر. الأمر الثاني هنا في ماء هنا وما يكفر، أهي ماء موصولة؟ فيكون تقدير باب بيان فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، أو أنها مصدرية؟ فيكون التقدير باب بيان فضل التوحيد وتكفير الذنوب. جملة من الشراح يرجحون أن ماء تكون هنا إيش؟ أن ماء مصدرية، أن ماء هنا مصدرية، فيكون الباب هكذا: باب بيان فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. ونبه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أنه قال: لو قيل أنها موصولة لأوهم أن ثمة ذنوب لا يكفرها التوحيد. لو جاءت موصولة وقيل باب بيان فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، قد يوهم ماذا؟ أن ثمة ذنوب لا يكفرها التوحيد، وليس الأمر كذلك. التوحيد يكفر جميع الذنوب. طيب، انتهينا من هذه المسألة. هنا ذكر الشيخ رحمه الله شيئا من النصوص الدالة على فضل التوحيد. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية الكريمة لما نزلت، كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم، لما نزلت هذه الآية الكريمة قال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنه الشرك. فالمقصود أن الصحابة الكرام ظنوا أن الظلم المذكور في الآية هو ظلم الإنسان لنفسه، وأن من ظلم نفسه يعني لا يحصل له الأمن والاهتداء. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشرك هو أحق بأن يوصف بأنه ماذا؟ بأنه ظلم. هذا أمر. الأمر الآخر لما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا كما تلحظون كما مر بنا نكرة، جاء في سياق النفي، فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام كل ذلك إذا جاءت في هذا المقام فهي تفيد العموم. فهنا يجب أن نتنبه الإخوة الكرام إلى أن من سلم من الظلم بأنواعه الثلاثة وأشنعها وأشدها الشرك، إن الشرك لظلم عظيم كما قال لقمان الحكيم، فإذا سلم العبد من أنواع الظلم الثلاثة، ظلمه اللي هو الشرك وظلمه لغيره بالتعدي والعدوان ونحو ذلك، وظلمه لنفسه بارتكابه المعاصي التي بينه وبين الله، من سلم من هذه الأنواع الثلاثة، من سلم من الظلم بأنواعه الثلاثة يحصل له ماذا؟ يحصل له الأمن التام والاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة، يحصل له الأمن في الدارين، ويحصل له أيضا كذلك الاهتداء في الدارين. نعم، فهذا يجب أن يتنبه إليه الإخوة. ولا يعني كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله، لا يعني أن الشخص إذا سلم من الشرك أنه يحصل له الأمن والاهتداء بإطلاق، لا، هو إذا سلم من الشرك، إذا سلم من الشرك ف يعني يحصل له أمن واهتداء، لكن بقدر ماذا؟ بقدر سلامته من الظلم. فلاحظ الآن تجد مثلا الشخص الذي موحد عنده توحيد، هذا عنده أصل الأمن والاهتداء، لكن ما دام أنه ظلم نفسه بالمعاصي ولا ظلم غيره بالبغي والتعدي فيفوته من الأمن والاهتداء بقدر ماذا؟ بقدر ظلمه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما الكافر إن صلى الله عليه فهذا قد انتفى عنه أصل الأمن والاهتداء، ليس له نصيب، ليس له نصيب من هذا بالكلية. فالمقصود أيها الفضلاء أن من حقق التوحيد يحصل له الأمن، الحياة الطيبة، الطمأنينة، الاستقرار. ولهذا تجد الشخص كلما زاد توحيدا وزاد تعلقا بالله وأنسا بالله ولجأ إلى الله وصار همه ومقصوده الله سبحانه وتعالى، تجد عنده من الطمأنينة والاستقرار والراحة والرضا ما لا تجده عند غيره. فهذا أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه له ونحرص عليه وأن نسعى إلى تحقيقه. فالتوحيد هو ليس مجرد معلومات نتلقاها فحسب، ينبغي أن نسعى إلى تحقيق هذا العلم وأن يكون واقعا في حياتنا. أما المشرك لا، تجد المشرك يعني في هلع وفي اضطراب. قال الله تعالى عن الكفار سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، فتجد الشرك يقترن به الرعب والهلع. وأنت الآن تلحظ الآن الكفر مع غطرستهم وما عندهم، تجد عندهم من الهلع، نعم، وتجد عندهم من القلق ما لا تجد عند أهل الإسلام على ما عند أهل الإسلام من إيش؟ من تفريط وتقصير. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن نخلص من هذا إلى أن من فضائل التوحيد ماذا؟ ألا وهو الاهتداء والأمن، الأمن في الدنيا وفي الآخرة. ما الدليل؟ قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأيضا يحصل له الاهتداء في الدنيا والآخرة كما جاءت بذلك النصوص. نعم هناك هداية في الدنيا وهذا واضح، هناك هداية في الآخرة. ما الهداية في الآخرة؟ وهو الهداية إلى منازلهم في الجنة. هذا أمر. الأمر الآخر كما عرفنا أن الاهتداء والأمن، الاهتداء الكامل والاهتداء الكامل والأمن المطلق التام إنما يحصل لمن إيش؟ من سلم من الظلم إيش؟ بأنواع ثلاثة. وأما عصاة الموحدين ممن سلموا من الشرك لكن تلبسوا بظلمهم لأنفسهم أو لغيرهم، فهذا عندهم أصل الأمن والاهتداء، لكن يفوتهم من الأمن والاهتداء بقدر إيش؟ بقدر هذه المظالم التي تلبسوا بها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل بعد هذا إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا الحديث الجليل، هذا الحديث الجامع الذي قال بعض العلم أنه يجمع أصول الاعتقاد، نعم يجمع أصول الاعتقاد، ففيه تقرير التوحيد هذا أولا، وفيه تقرير النبوة ثانيا، وفيه تقرير اليوم الآخر ثالثا لما جاء في الحديث والجنة حق والنار حق الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث قاله عبادة رضي الله عنه، أو حدث به عبادة رضي الله عنه عند موته، فقال: ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه، نعم، وقد أحيط بنفسي، وقد أحيط بنفسي يعني لحظة احتضاره رضي الله عنه، فحدث بهذا الحديث. الأمر الثاني فيما يتعلق بجمل الحديث هنا، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله. هنا لما تأتي جملة من شهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة هي شهادة تجمع بين الأمرين، شهادة يعني يواطئ القلب اللسان، يواطئ القلب اللسان، فلا بد أن ينطق بالشهادة، نعم، وأيضا لا بد أن يكون هذا النطق عن يقين، عن يقين في القلب، فهما أمران، فالشهادة هي مواطأة القلب للسان، مواطأة يعني موافقة، فلا بد من النطق، لا بد من النطق. فنحن أهل السنة والجماعة نقرر كما جاءت بذلك النصوص أن الإيمان قول، أن الإيمان قول، ومنه قول باللسان، فلا بد من قول لسان. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، قال: من لم يتكلم بالشهادة، يعني ينطق بها يتلفظ بها، من لم يتكلم بالشهادة مع القدرة فهو كافر اتفاقا، من لم يتكلم بالشهادة مع القدرة فهو كافر اتفاقا، فلا بد من أن ينطق بالشهادة، فالإيمان قول، خلافا لبعض المبتدعة كالماتريدية الذين يزعمون أن قول اللسان مجرد ركن زائد وليس بأصلي. الأمر الآخر لا بد من ماذا؟ لا بد من يقين القلب، فليس مجرد قول باللسان. ولما نقول لا بد من يقين القلب وتصديق القلب، أيضا في هذا رد على طائفة الكرامية الذين يجعلون الإيمان مجرد قول لسان، يعني على العكس من ماذا؟ من الماتريدية. فالمقصود أنه لا بد من أمرين، لا بد من النطق، ولا بد أيضا من إيش؟ من يقين القلب. هنا في هذا الحديث الجليل قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله. هنا في من شهد أن لا إله إلا الله نحب أن نشير إلى مسألة مرت بكم لكن نذكر بها، أن لا إله إلا الله لا، هذه نافية للجنس، فلا بد لها من اسم وخبر. ما اسمها؟ اسمها إله، لا إله، وإله من جهة الإعراب اسم لا مبني على الفتح. أين الخبر؟ الخبر بإجازة شديد، الخبر محذوف. إيش تقديره؟ تقديره حق، فهنا تقدير جملة لا إله حق، وليس تقديره كما ظنه بعض الشراح أو بعض الذين كتبوا في كلمة لا إله الله، ليس تقديره موجود، بعض يقول لا إله موجود، لا، التقدير لا إله حق. ولماذا قرر العلماء هنا أن الحق وصى في 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 خبر لا المحذوف أن تقديره حق هو ما دلت به عليه الأدلة. فأنت لما تقرأ القرآن تجد أن القرآن ذكر آلهة، أليس كذلك؟ فما أغنت عنهم آلهتهم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فالقرآن أثبت أن ثمة آلهة، لكن من الإله الحق؟ والله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن يقال هنا في تقدير خبر هو حق. إذن اتضح لك الآن أن لا نافية الجنس، وإله اسمها، والخبر محذوف تقديره ماذا؟ حق، لا إله حق. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث. هنا لما قال عليه الصلاة والسلام وأن محمد عبده ورسوله، يعني ذكر العلم، يعني لما نقول عليه وسلم هو عبد الله ورسوله حتى نسلم من إيش؟ من الغلو والجفاء. نحن نقول هو عبد الله من أجل أن نسلم من إيش؟ من الغلو. ولما نقول رسوله نسلم من الجفاء، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. هنا فيما يتعلق بعيسى عليه السلام لما جاء في شأن عيسى قال عليه السلام وأن محمد وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. لما نقول عبد الله رد على من؟ على النصارى الذين جعله إله. ولما نقول ورسوله رد على من؟ على اليهود الذين إيش؟ تنقصوه وطعنوا فيه عليه السلام. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى عليه السلام هو كلمة الله كما جاء في الحديث. ما معنى هذه الجملة؟ نحن نؤكد على الجملة لأن الآن النصارى، هؤلاء النصارى الضلال الأرضياء بسبب ضعف الإسلام وقلة علم بدأوا يتسلطون على ضلالهم البين، فأحيانا يشغبون بمثل هذه الكلمات فيقولون عيسى كلمة الله ويريد من ذلك أن يجعله إله. فيجب أن تعرف ما معنى ما جاء في هذا الحديث ونحوه من النصوص أن عيسى هو عبد، هو كلمة الله بإيجاز. وكما قال إمام أهل السنة أحمد رحمه الله معنى ذلك أن عيسى هو كلمة الله معنى أن عيسى عليه السلام كان بالكلمة، أن عيسى كان بالكلمة وليس هو عين الكلمة. ما معنى الكلام هذا؟ عيسى كان بالكلمة يعني أن الله سبحانه وتعالى قال كن فوجد عليه السلام من أم بلا أب، هذا معنى كان بالكلمة. لكن هل عيسى عليه السلام هو عين كلمة الله؟ الجواب، الجواب لا، لأن كلام الله صفة من صفاته وكلام الله غير مخلوق، وعيسى عليه السلام كما لا أخفى هو جملة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلمة عيسى كلمة الله، أي أنه كان بالكلمة وليس هو عين الكلمة. وإذا قلنا أن عيسى كان بالكلمة يعني أن الله تعالى تكلم وقال كن فوجد عليه السلام من أم بلا أب، وأن الله تعالى كما قال عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، إذا تقر ذلك ففي هذا رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن. وإذا قلنا أن عيسى ليس هو عين الكلمة فهذا رد على النصارى، رد على النصارى الضالين الذين يزعمون أن عيسى إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك أيضا لما تأتي لجملة الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام وروح منه، روح منه من هنا ابتدائية، فهذه الروح ابتداؤها من الله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عيسى وروح منه هو نظير ما جاء في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمن هنا ابتدائية. بعدها جاء في آخر حديث قال عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق، هذا ما يتعلق باليوم الآخر، واليوم الآخر أحواله كثيرة لكن نهاية المطاف إما الجنة إما النار، أعاذنا الله من النار. هنا لما قال صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، الحق هذه الكلمة تكرر كثيرا، الحق له معنيان، الأول الثابت الموجود والثاني المعنى الثاني له النافع المقصود. والجنة اجتمع فيها الأمران، الحق له معنيان الثابت الموجود والمعنى الآخر للحق هو النافع المقصود. فالجنة موجودة ولا شك أنها مقصودة، والباطل يقابله. لما نقول أن الحق هو الثابت الموجود فالباطل المعدوم، وإذا قلنا أن الحق هو النافع المقصود فيكون الباطل. المعنى الثاني له ماذا؟ ما لا نفع فيه، ما لا نفع فيه. فإذا الحق له معنيان، الثابت الموجود والنافع المقصود، والباطل هو المعدوم وما لا نفع فيه. لما أيضا نقرر أن الجنة حق والنار حق كما في الحديث، في هذا رد كما ذكر الشراح على المبتدعة، ومقصود بالمبتدعة هنا المعتزلة الذين يزعمون أن الجنة لم تخلق بعد. جاء وهذا هو الشاهد في الحديث، وهذا هو أيضا الجواب والجزاء. قال عليه الصلاة والسلام: أدخله الله الجنة من أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة. هذا الوعد الكريم، هذه من أعظم فضائل التوحيد، أن التوحيد هو السبب في دخول الجنة، والسبب الأعظم في دخول الجنة. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب ما معنى كلمة على ما كان من العمل؟ جملة من الشراح يقول على ما كان من العمل، يعني سواء كان عملا صالحا أو إيش أو سيئا، سواء كان عملا صالحا أو سيئا، أو كما قال بعضهم أدخله الله الجنة على ما كان ولو كان مقصرا. إذن جملة من الذين شرحوا هذا الحديث، ومن جمل من شراح الحديث ومنهم الحافظ بن حجر، يعني ينصون على هذا، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان من العمل سواء كان عملا صالحا أو سيئا، هو مآله لدخول الجنة. يعني هذا المسلم الذي عنده توحيد ولو كان عنده تفريط وعنده تقصير وعنده عمل سيء، مآله إلى ماذا؟ مآله إلى الجنة. لكن البعض أيضا من أهل العلم، يعني أيضا ذكر هذا الحافظ بن حجر، أنه قال يحتمل على ما كان من العمل، المراد بالعمل هنا العمل الصالح هنا، وأن أهل الإيمان، أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الطاعة هم في العمل يتفضلون أم لا يتفضلون؟ يتفضلون. يقول أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على حسب عمله. فأهل الإيمان يتفاضلون في العمل ويتفاضلون في درجات الجنة، لكن القول الأول هو الذي يغلب على الذين شرحوا كتاب التوحيد، وذكره أيضا حافظ بن حجر ابتداء هنا أدخله الله الجنة. فإذا إذا كان هذا الشخص قد حقق التوحيد بلوازمه من فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا الدخول يكون دخولا تاما. مش معنى الدخول التام أو الدخول المطلق الجنة، يعني لا يسبق بعذاب. أما إذا كان هذا الشخص عنده توحيد لكنه ترك واجبا أو فعل محرما، فهذا يحصل له مطلق الدخول، وإن شئت فقل يعني دخول إيش ناقص، وهو الذي يكون مسبوقا بالعذاب لمن شاء الله، لمن شاء له الله ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نأتي إلى حديث أنس رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. القراب أو القراب لغتان، هو كما يقول القاضي عياض هو أشبه بالجراب، هو أشبه بالجراب الذي يكون للمسافر. هنا في فضل التوحيد ظاهر، لاحظ الوعد الكريم لما قال الله تعالى: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني عند الموت لا تشرك بي شيئا، لاحظ أيضا هنا نكرة في سياق النهي، عفوا في سياق النفي، لا تشرك بي شيئا، فهذه النكرة في سياق النفي تشمل الشرك الأكبر والأصغر. نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما الوعد؟ لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا نحب أن ننبه إلى ملحظ مهم نبه عليه ابن القيم عليه رحمة الله، وقال هنا في هذا الحديث لما قال الله تعالى: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يقول: والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحي أن يلقى الله تعالى بقراب الأرض خطايا. قال والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا، هكذا قال في مدارج السالكين. وقال أيضا يعني حتى يعني ينتبه الأخوة الكرام إلى مسألة مهمة، وهي التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم بين ما قام في القلب وبين ما يقع على الجوارح، هناك تلازم بينهما. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض تقريراته قال ومن عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه إشكالات كثيرة. يعني كل إنسان يعني ينطق بكلمة التوحيد يبتغي بذلك وجه الله كما في حديث عتبان، هذا أمر قلبي، يبتغي بذلك وجه الله يقول عن يقين، هذا أمر قلبي، هذا الأمر القلبي سواء كان إخلاصا أو كان يقينا أو محبة، هذا الأمر القلبي لا بد أن يظهر على الجوارح، لأن فيه تلازم بينهما، فإذا ما ظهر على الجوارح معناه أن ثمة دخل وثمة خلل في الباطن. انتبهوا لكلام القيم رحمه الله، كلام نفيس في المدارج، يقول ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها به، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعلم أن هذا النفي العام للشرك، ويتحدث عن الحديث الذي عندنا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال فاعلم أن هذا النفي العام للشرك ألا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد. يعني إذا ابن القيم يقول كون الشخص يصر على الصغيرة ويقارن الكبيرة أن عنده ماذا؟ عنده خلل في توحيده. يعني ولو كان توحيده تاما صحيحا لما قارف ذلك. قال ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا. قال هذا من أعظم المحال، ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب بل قلبه كالحجر وأقسى، إلى أن قال واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك، والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل. قال واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله. لاحظ ابن القيم يركز على هذه الأمور الثلاثة التي يسميها شيخ الإسلام محركات القلوب، أو يسميها بعضهم أصول العبادة، الحب الخوف الرجاء. من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فابن القيم يقول واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك، إلى آخر كلامه رحمه الله المدارج في الجزء الأول. المقصود أيها الأخوة الكرام أن هذا القيد قيد عزيز، قيد عزيز، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ويحتاج إلى مجاهدة وإلى محاسبة. فالشخص الذي يقارف الكبيرة ويفعل هذه المعاصي لا شك أن عنده نوع من الشرك، نوع من الشرك، وإلا لو كان يحب الله تعالى حقا محبة تامة لما قدم محبة هوى على محبة الله. وكون الشخص يترك الأمر معروفا عن المنكر وقد تعين عليه خوفا من زيد أو خوفا من عمر، فهو بهذا قدم خوف المخلوق على خوف الله سبحانه وتعالى، فهذا مما ينبغي أن ينبه عليه في هذا المقام، والله أعلم. طيب تفضل.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة.
طيب هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب, يعني هذا الباب وتصف الباب الذي قبله اللي هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب, لكن بينهما عموم وخصوص. هذا الباب خاص بالباب قبل, فمن فضائل التوحيد هو أن من حققه دخل الجنة بغير حساب. هذا الأمر الثاني. هنا لاحظ الحديث قال باب من حقق التوحيد, ويبدو أن يعني هذا التحقيق يعني أمر يعني ليس أمرا يعني هينا سهلا كما يعني نجد في جملة من تقريرات أهل العلم. فهذا التحقيق يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى الالتزام بالتوحيد قولا وعملا واعتقادا, فالتوحيد هو قول وعمل واعتقاد كما بين ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر رسالة كالشبهات. والأمر الثاني أيضا من تحقيق التوحيد كما بين الكثير من الشراح, من تحقيق التوحيد تصفية التوحيد, تصفيته وتنقيته من أمور ثلاثة: من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر, ثانيا من البدع والمحدثات, وثالثا من المعاصي والسيئات. إذن تحقيقه فيه فعل وترك. الفعل من جهة ماذا؟ أن يقوم بهذا التوحيد وأن يلتزم به اعتقادا وقولا وعملا, والترك والاجتناب ألا هو أن يتخلص وأن ينقي توحيده وأن يصفيه من الشرك دقيقه وجليله ومن البدع والمحدثات ومن المعاصي والسيئات. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في تعليق له في قرة عيون الموحدين يقول وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص. فيمكن أن نقول يعني أن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب هو أخص من الباب الذي قبله من جهتين: من جهة أن هذه من فضائل التوحيد, من إحدى فضائل التوحيد, والأمر الثاني هو أخص من جهة أهله, من جهة أهله, إذ أن فضل التوحيد كما في الباب السابق فضل التوحيد يلحق كل مسلم, أليس كذلك؟ كل مسلم عنده التوحيد ويعتبر من التوحيد أو من عصاة الموحدين له نصيب من هذا التوحيد, ومستقل ومستكثر. لكن هذا التحقيق الذي جاء في هذا الباب يعني يبدو أنه يختص بمن هو إيش؟ هم الصفة والخلص. فالمقصود أن الخصوصية من جهتين: من جهتي أن هذه أحد الفضائل, ومن جهتي الأشخاص والأفراد, والله أعلم. طيب انتهينا من الكلام عن صلة الباب بالذي قبله وأيضا من جهة ما معنى تحقيق التوحيد كما سمعنا. بعدها ننتقل إلى هذه النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام حقق التوحيد، هو إمام الحنفاء وهو القدوة. الله تعالى أمرنا بالتأسي به: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الآية. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم عليه السلام وصف بهذه الصفات الأربع. قال تعالى: كان أمة، أمة أي إماما وجامعا لخصال الخير عليه السلام. قانتا، القنوت هو دوام الطاعة، فوصف الله تعالى بدوام الطاعة لله تعالى وحده لا شريك له. ثم قال حنيفا. هنا الحنف في لغة العرب، الحنف في القدم هو إقبال إحدى القدمين على الأخرى، فهذا معنى الحنف. الحنف هو الإقبال، ومعناه أيضا الميل، ولا إشكال في هذا. فالمراد بالحنيفية هنا أو كونه حنيفا أي أنه مقبل على الله تعالى بكليته، مقبل على الله تعالى بكليته، معرض عما سواه، مائل عما سواه. فالحنف هو الإقبال، هو قد أقبل على الله قلبا وقالبا بكليته. وأيضا إذا، وهما أمر متلازم، إذا العبد أقبل على الله تعالى بكليته، التفت إلى الله تعالى قلبا وقالبا، تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لا يرجو إلا الله، لا يخاف إلا الله، همه ومقصوده الله. مثل ما قال الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كلمة الإله، قال: الإله هو المعبود المقصود. يعني كونك لا تقصد إلا الله، يقول تعالى: هو مقصودك، مرادك، هو همك. فإذا كان الشخص همه ومقصوده الله، يعني تلقائيا ويستلزم أن يعرض عما سوى الله، لا يلتفت إلى أحد من الخلق، قد تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم قال تعالى: ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين أي أنه فارق المشركين، فارقهم كما يقول صاحب قرة الموحدين، فارقهم بالقلب واللسان والأركان، فارقهم قلبا وقالبا. وهذا هو المطلوب منا أهل الإسلام، أهل التوحيد، أن نفارق المشركين. وهذه من أهم الأمور التي يعني تميز بها، وأمرنا بأن نتأسى بها على قضية إيش؟ مفارقة المشركين، عداوة المشركين. وللأسف الشديد هذا الأمر الظاهر البين الجلي الذي هو أمر معلوم من الدين بالضرورة، ونقرأه في فاتحة الكتاب في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الأمر الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، أمر بدعي، تجد للأسف أن جملة من أهل الإسلام بل من متسنينة هذا العصر من بدأ يشكك في هذا الأصل، أعني أصل الولاء للمؤمنين والعداوة الكافرين. أيها الفضلاء، الكافر حق العداوة. والله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم لما قال: ولم يكن من المشركين، أي أنه فارقهم. والآية التي سمعناها في الممتحنة واضحة، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإبراهيم اعتزل المشركين، وقال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إبراهيم، وهبنا له إسماعيل، وهبنا له إسحاق ويعقوب، نعم، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا. قال بعض العلماء من علماء المغرب، قال في عند هذه الآية الكريمة، يقول: إبراهيم عليه السلام لما اعتزل المشركين حصل له الخير، خلافا الآن لما يقع عند بعض المنهزمين، يظن أنه إذا يعني أقمنا الولاء البراء أن الكفار سيعني يعني يسلطون عليه أبدا. الخير في العاجل والآجل إنما هو في إقامة دين الله، ومن إقامة دين الله تعالى الولاء للمؤمنين والعداء والكافرين أيا كان. طيب ننتقل للآية التي تليها. قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ما وجه إرادة هذه الآية تحت هذا الباب؟ ظاهر، فهذه الآية جاءت في ذكر صفات المؤمنين السابقين الجنة، فذكر الله تعالى من أهم صفاتهم أنهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. بعدها قال تعالى لما ذكر صفاتهم قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهم لها أي للجنة. فالمقصود أن الله تعالى أثنى عليهم على صفاتهم، من صفاتهم أنهم لا يشركون. ونفي الشرك كما مر بنا يستلزم التوحيد لما بينهما من التلازم، فنفي الشرك هو تحقيق للتوحيد، والله أعلم. طيب ننتقل إلى حديث الباب الذي جاء في أوله في حديث ابن عباس. هنا لما جاء في حديث بريدة لما قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، المراد هنا لا رقية من عين أو حمى، عرفت أن الحمى هي سم العقرب، وأن هذا الحديث كما به ليس المراد به منع الرقية فيما سوى ذلك، ولكن معنى الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أولى وآكد، لا رقية أولى وآكد. فهذا يعني ليس يعني حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر إيش؟ نسبي إضافي. إذن معنى لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أولى من الرقية من العين والحمى. طيب ننتقل لجملة من مما يتعلق بعنوان الباب. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وجاءت صفاتهم هكذا: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هنا لا يسترقون، الاسترقاء هو طلب الرقية، الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل دل على الطلب كما تعلمون، فهم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم رقية، لا يلتفتون الخلق. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل وسيلة أن ما جاء في بعض الألفاظ لا يرقون أن هذا وهم من الراوي، غلط من الراوي. فرق بين الراقي والمسترقي، المسترقي الذي يطلب الرقية من الغير هذا ملتفت سائل للناس، أما الراقي فلا، الراقي محسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا الصفة الأولى من الصفات الذين يدخل الجنة بغير أنهم لا يسرقون، لا يطلبون الرقية من الغير. الاسترقاء هو جائز، لكن تركه أتم وأكمل، أتم وأكمل لما في ذلك من الاستغناء بالله والتعلق بالله تعالى وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بمسألة هم الذين لا يسرقون. ولا يكتوون، هنا في كلمة ولا يكتوون بعض الشراح ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب حمل الاكتواء على الاسترقاء، على سؤال الكي، أنه يطلب من غيره من غيره، يطلب الكي من الغير، فحمل جملة ولا يكتوون على ماذا؟ على سؤال الكي من الغير. والأمر يبدو أنه ليس كذلك، الأمر يعني أعم من ذلك كما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وغيره، وقبل هذا هو الذي دلت عليه النصوص. فهنا ولا يكتوون جاء النهي عن الكي، سواء كان الشخص يعني يكوي نفسه أو ماذا، أو يكويه غيره، فالكي منهي عنه، نهي تنزيه، نهي كراهية لما فيه من التعذيب بالنار كما بين ذلك الشيخ عبد العزيز باز وغيره. إذن الكي جائز، لكن تركه ماذا؟ تركه أولى. ولهذا في بعض الحديث قال سلم وما أحب أن أكتوي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء من تمام تعلقهم بالله سبحانه وتعالى أنهم لا يكتوون، لا يكتوون، سواء كان ذلك أن يقوموا ذلك بأنفسهم أو يطلبونه من الغير. والكي يعني إنما كان مكروها كراهيه تنزيه لما فيه من التعذيب بالنار، والله أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون. التطير يعني حكمه ظاهر أبين أنه محرم، بل هو شرك كما سيأتي في باب مستقل باب ما جاء في التطير. فالتطير هو التشاؤم بالطيور ونحوها كما كان عليه العرب في الجاهلية قديما، ولا تزال هذه العادة الجاهلية موجودة إلى هذه الساعة. فالمقصود أن التطير هو التشاؤم، والتطير اللي هو التشاؤم بالطير ونحوه هو، بل ربما كان التطير شركا أكبر كما سيأتي تفصيله في موضعه بإذن الله. وهؤلاء الذين يتطيرون ويتشاؤمون، هذا التطير سببه ضعف التعلق بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. بعدها جاء الحديث قال عليه الصلاة والسلام وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الصفات الثلاث، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، كلها ترجع إيش إلى هذه الصفة الرابعة. فهذه الصفة الرابعة هي الأصل الذي تفرعت عنه تلك الصفات السابقة. فمن أجل أنهم حققوا التوكل وحققوا كمالات التوكل في مقاماته العالية، لما حققوا تمام التوكل على الله والاعتماد عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى، لما تحقق ذلك عندهم أورث ذلك أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، والله المستعان. أيضا من المسائل في هذا الباب كون هؤلاء 70,000 يعني وصفوا بهذه الصفات أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، نبه أهل العلم في هذا المقام لا يعني أن هؤلاء القوم لا يفعلوا أسباب، ففعل الأسباب شيء، وهذه الأمور المذكورة التي سبق إما أنها مكروهة أو محرمة كالتطير شيء آخر. ففعل الأسباب مطلوب، والنصوص الشرعية أمرت بذلك، وسلفنا يقررون ويقولون الالتفات إلى الأسباب شرك، الالتفات يعني كون الإنسان يلتفت ويعتمد على أسباب شرك. لكن أيضا قرروا أن محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. ففعل الأسباب لا بد منه، فعل الأسباب لا بد منه. أشار العلماء أيضا إلى مسألة إيش؟ التداوي، التداوي وبإيجاز شديد. التداوي كما قرر الحافظ ابن عبد البر أنه مباح وليس واجبا، وأيضا في بعض تقرير شيخ الإسلام أنه أيضا مباح وليس واجبا، وإن كان من أهل العلم من يقول أن التداوي قد تعتريه الأحكام الخمسة، فقد يكون في أحوال قد يكون جائزا أو مستحبا، ربما قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها على حسب إيش حال أو ذاك التداوي. وهذا أيضا من قرره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين. المقصود أيها الفضلاء أن فعل الأسباب أمر لا بد منه، وأهل السنة يقرن ذلك، وهذا أمر معلوم. وسهل بن عبد الله التستري يقول من طعن في الحركة طعن في السنة، يعني من طعن في الحركة للسعي وتحصيل الرزق وبذل الأسباب فقد طعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر أن التداوي مباح ولا يتعارض مع قضية إيش؟ لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتغير. نكون بهذا ولله الحمد انتهينا من الحديث عن هذه الأبواب، ولعلنا إن شاء الله في الغد نبدأ بالباب باب الخوف من الشرك بإذن الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. لرياض
الجنة أفئدة تهفو لرياض الجنة تسمو بالعلم به ترقى فالمولى قد أعلى شأنا
كتبك